وأما قولنا إننا إذا خصصناه بالنظر فقد حملناه على النادر دون الأغلب، فإنك لو تأملت في من يموت عليه صوم لوجدت أكثر من يموت عليه صوم منين؟ من رمضان، من رمضان، هذا أكثر ما يكون. متى يأتي واحد ينذر أن يصوم؟ هذا نادر بالنسبة إلى قضاء رمضان مثلا. وعلى هذا فلا يمكن أن نحمل عموم الحديث على أمر نادر، لأن الأمر الغالب هو الذي يتبادر إلى الذهن، فيجب حمل النص عليه. وأتي إن شاء الله بقية الكلام على هذه المسألة، لأنها مسألة كبيرة افتتن بها أناس فتطرفوا فيها إما في الغلو وإما في التفريط، فمنهم من قال كل شيء يصل إلى الميت وأحدث لذلك بدعا عظيمة كثيرة، ومنهم من قال لا يصل إلى الميت شيء إلا على حسب ما جاء به الشرع حرفيا بدون نظر للمعاني التي هي مقاصد الشرع. والله أعلم. الدعاء، والواجب الذي تدخله النيابة، كل واجب تدخله النيابة، مثل الحج والزكاة، ومنها الصدقة فإنها تصل إلى الأموات كما في هذه الأحاديث، ومنها العتق. فهذه أربعة أشياء أجمع العلماء على أنها تصل: الدعاء، ومنه الاستغفار، والثاني الواجب الذي تدخله النيابة، والثالث الصدقة، صدقة التطوع، والرابع العتق. هذه أجمع العلماء على أنها تصل إلى الميت وينتفع بها، واختلفوا فيما عداها. فمنهم من قال إنها لا تصل إلى الميت لقوله تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، ليس لك إلا ما سعيت، وهذا نفي لحصول أي شيء للإنسان إلا ما سعاه هو بنفسه. وخصت هذه الأربعة بالإجماع، فيبقى ما عداه على هذا النفي. ومن أهل العلم من يقول إن كل طاعة تصل إلى الميت لأنها عبادة، والإنسان له أن يتبرع بعمله وأجله لمن شاء. وأجاب عن قوله تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، أنها مقيدة بسبب النزول، وهي أن بعضهم كان يؤجر إنسانا يجاهد عنه في سبيل الله، فقال: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، يعني ليس له إلا ما سعاه بنفسه، وأما ما سعاه غيره فلن يصل إليه، فلا يطمعن الإنسان في عمل غيره. وأما ما تبرع به الغير عن عن عن, عن أخيه مثلا فإن هذا لا بأس به. وسيأتي إن شاء الله تعالى بين ذلك أيضا بالأحاديث. وقول المؤلف: المهداة إلى الموتى، ليس على عمومه، بل المراد الموتى من المسلمين، الموتى من المسلمين فقط، وأما الميت الكافر فلا ينتفع بذلك، بل ولا يجوز إهداء القرب له لأنه كافر، وإهداء القرب إليه نوع من الاستهزاء بالله سبحانه وتعالى. وقوله إلى الموتى يشعر بأنه لا يجوز أو لا يصل الثواب إذا أهدى الإنسان القربة إلى الحي، مثل أن يتصدق بصدقة عن فلان وهو حي. وإلى هذا ذهب بعض أهل العلم وقال إن الحي في إمكانه أن يعمل، فليس بحاجة إلى أن يهدى له العمل. ولو أننا فتحنا هذا الباب لحصل بذلك اتكال وصار الغني مثلا بدل ما يحج يعطي شخصا يحج عنه ويتكل، وبدل من أن يصلي صلاة تطوع نعم يقول واحد أنا بعطيك دراهم وصلي عني، وهكذا. فتنسد العبادات عن الأغنياء. ولكن المشهور من المذهب أن إهداء القرب جائز للموتى وللأحياء، وهي بالنسبة للحي فيها نظر، أما بالنسبة للميت فلعجزه ولكونه محتاجا إلى ذات العمل الصالح فهو وجيه. قال عن عبد الله بن عمرو بن العاص ابن وائل نعم ابن عمرو أن العاص ابن وائل العاص وجد عبد الله وأبو عمرو، أن العاص بن وائل نذر في الجاهلية أن ينحر 100 بدنة، وأن هشام بن العاص أخا عمرو بن العاص نحر حصته 50، وش بقي؟ بقي حصة عمرو 50، وأن عمرا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال أما أبوك فلو أقر بالتوحيد فصمت وتصدقت عنه نفعه ذلك، رواه أحمد. في هذا الحديث دليل على انعقاد النذر من الكافر، انعقاد النذر من الكافر، وفيه أيضا أنه لا يوفى عن النذر عن الكافر إذا مات على كفره. لماذا؟ لأن ذلك لا ينفعه. وفيه دليل على أن من شرط نفع الأعمال الصالحة أن يكون مسلما، سواء كان هو العامل أو كان معمولة له. وبناء على ذلك لو أن أحدا تصدق عن شخص مات وهو لا يصلي هل تنفعه؟ ما تنفعه، بل ولا يحل له أن يتصدق له لأنه كافر. ومن فوائد الحديث جواز ذكر الإنسان أباه باسمه. أولى لأن عبد الله بن عمر صحابي وقد قال إن أباه سأل النبي فقال وأن عمرا، وهذا مشهور عند الصحابة رضي الله عنهم أن الإنسان يذكر أباه باسمه لكنه يذكره متحدثا عنه، وأما مخاطبته بالنداء ودعاؤه باسمه فهذا خلاف الأدب. يعني لو قلت لأبيك يا فلان تدعوه وتناديه فهذا خلاف الأدب. وأما الخبر عنه فالخبر أوسع من الإنشاء. ومن فوائد الحديث أنه يجوز للإنسان أن يهدي القرب إلى الميت المسلم وأنه ينتفع بذلك، لقول النبي عليه الصلاة والسلام أما أبوك فلو أقر بالتوحيد فصمت وتصدقت عنه نفعه ذلك. ومن فوائده أن إهداء القرب نافع للميت سواء كانت بدنية أو مالية. من أين يؤخذ؟ من قوله فصمت وتصدقت، فإن الصيام عبادة بدنية، وهذا هو السر في أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها وهو لم يسأل عنها، لأنه إنما سئل عن إيش؟ عن الصدقة اللي هي نحر الإبل، لكنه ذكر الصيام ليبين عليه الصلاة والسلام أن القرب سواء كانت بدنية أم مالية تنفع الميت إذا فعلها الإنسان عنه. ومن فوائد الحديث الإشارة إلى أنه ينبغي لمن أراد أن يهدي ثوابا إلى ميت أن ينوي ذلك من أول العمل، لقوله فصمت وتصدقت عنه، لأنه إذا فعلت الشيء لنفسك ثم بعد ذلك أهديت الثواب ليس كما إذا فعلت الشيء من أوله لهذا الميت. الثانية أقرب إلى النفع، والأولى ذكر الفقهاء أنها نافعة، والله أعلم عاد، لكن كلام على أنهم ذكروا أنها تنفع. ومن فوائد الحديث أن العاص بن وائل السهمي مات على الكفر ولا على الإسلام؟ على الكفر، لقوله فلو أقر بالتوحيد. ومن فوائده أن الإقرار بالتوحيد شرط لقبول الأعمال، وأن المشرك ولو عمل عملا صالحا لا يقبل الله منه، حتى وإن كان العمل الذي عمله خالصا فإنه لا يقبل منه. فلو فرضنا أن رجلا يدعو الأموات، يأتي إلى هذا القبر فيدعوه، ويذهب إلى المسجد فيصلي لله تعالى صلاة خالصة، هل تقبل منه؟ ما تقبل، لأنه مشرك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه، نعم، من أين ذلك؟
تكلم عن
الوفاء. نعم هو تكلم عن الوفاء، لكن ما هو بين في الوجوب.
لا، لو كان موحدا فقط مسلما
فإنه
نذر في
جاهليته، لا نفعه ذلك، وهذا لا أشكال فيه، لكن هل يجب علينا أن نوفي بنذره؟ أما الدليل فيه على ما قلت فهو حديث عمر رضي الله عنه، حيث نذر أن يعتكف في المسجد الحرام فقال له النبي عليه الصلاة والسلام أوفي بنذرك. نعم.
إذا العمل على الحي ما يؤخذ من بايعة الرسول صلى الله عليه وسلم عن عثمان؟
إيش؟
بايعة الرسول.
إيه.
يدوه عن عثمان.
وش تقول في هذا؟ مبايعة الرسول عن عثمان؟
لأنه أشيع أنه مات.
لا، ولأنه أيضا أرسله في حاجته، في حاجة المسلمين. نعم، فكان الرسول عليه الصلاة والسلام ناب عنه لأنه هو نائب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والبيعة معناها التزام وعهد، وإن كان لا شك أن البيعة هذه إنها من أفضل الأعمال، ولهذا قال الله تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. ولا تحتاج إلى تأمل،
لأنه كان في عداد الموت
في تلك
اللحظة.
إيه،
لهذا السبب.
إيه،
لأن
عثمان
كان في إعداد الموت، لأنه
وصل
خبر
أنه مات، أنه قتل، فكان
في
تلك اللحظة يعتبر في إعداد الموت. هذه
محل
لرسول
الله.
نعم،
مثل هذه
الرسول
ما قال
أنه مات، لا، هو الظاهر أنه بايع لأنه أرسله في حاجته، فكان يبايع عنه.
الإعداد إن الميت المسلم قيام، الإطلاق تطوع ولا إيقاف الوجوب؟
في التطوع تطوع هو واجب، أما في الفريضة فإنه واجب كما مر علينا أمس، من مات وعليه صيام صام عنه وليه، واجب إما أن يصوم عنه وليه وإما أن يطعم إذا كان لا يوجد صوم، لأن لو قلنا بوجوب صوم الولي ثم لم يصم لأثم بذلك، وهذا معارض لقوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى. نعم.
يعتبر هذا الحديث عام بالنسبة الاحتجاج به على ترك الصلاة؟
ها؟
الإقرار اعتبر هذا الحديث من الحديث العامة بالنسبة للاحتجاج به على ترك الصلاة، يعني
أنه
لا يترك.
إيه، لأن لو أقر بالتوحيد يفهم منها أن المانع من نفعه من انتفاع بذلك هو الكفر. فكل كافر فإنه لا ينتفع بما عمل له، ولا يجوز أيضا أن يعمل له عمل صالح، ولا أن يستغفر له، ولا أن يدعى له بالرحمة. طيب، فيه، نعم،
قول
إذا مات
الإنسان
ميت إذا
ترك الصلاة في مرض الموت.
إيه، نعم، إذا كان متأولا، لأن يعني بعض الناس في مرض الموت إذا اشتد به المرض يترك الصلاة يقول لأني ما أستطيع أن أتي بها على وجه الأكمل، فإذا عافاني الله تعالى أتيت بها، ويكون جاهلا. هذا ما يكفر، لا يكفر لا. طيب ها؟ نعم
في بعض الأحيان إذا مات أبيه أو ما يقرب له يعتقد قضاء الصلاة، هل تقضى؟
ما تقضى عنه الصلاة، ما ورد أنها تقضى.
في شيء يمع عنها صدقة أو شيء مثلا؟
ولا صدقة أيضا، لأن يعني ما يمكن نشرع شيئا لم يشرعه الله ورسوله، ولكن إن دعا له دعاء أن الله يغفر له ويتجاوز عنه فهذا طيب. ها؟ احنا الآن بنتكلم عليه بعد ما نخلص من الحديث. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن أبي مات ولم يوصي، أفينفعه أن أتصدق عنه؟ قال نعم. رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه.